إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من مقاصد الشريعة الكبرى، بل من الضرورات العظمى، المحافظة على الأموال التي تقوم بها مصالح العباد. ولأهمية المال شرعت الملكية الخاصة والعامة، وشرع للمرء أن يدافع عن ماله، فمن قتل دون ماله فهو شهيد. وأطول آية في كتاب الله جاءت في شأن المال والتصرف فيه وتوثيقه وضبطه وحفظه: فالمال قرين العرض والدم. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فبنو آدم مجبولون على حب المال والسعي في طلبه، فيشيب ابن آدم وقلبه لا يزال شاباً على حب المال، إلا من رحمه ربه وجعل غناه في قلبه. فالمال فتنة يبتلي الله بها من يشاء من عباده، فمن أجمل في طلبه وأنفقه في حقه فقد فاز وربح وأفلح وأنجح، وكان بركة عليه وأجرا، ولورثته ذخرا ومغنما. وأما من جعل المال أكبر همه، فالحلال عنده ما حل بيده، ولم يبال من أين اكتسبه، فقد أصبح ماله وبالا عليه، إن أمسكه لم يبارك له فيه، وإن تصدق به لم تقبل منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن خلفه وراء ظهره كان زادا له إلى النار، غرمه عليه وغنمه لورثته. ولا يثبت أمام هذه الفتنة إلا الصادق النزيه. فالنزاهة هي دليل الديانة والصدق والأمانة، فمن نزه نفسه فقد أبعدها عن المطامع الدنية، وحفظ كرامتها وعزتها، وبذل أسباب غناها ورضا الرحمن عنها. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان يربي أصحابه رضي الله عنهم على العفة والنزاهة. ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يعني تطلعا إليه ونظرًا إليه، ومن أخذه بإشراف نفسٍ لم يُبارَك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدًا بعدك شيئًا، يعني لا يسأله شيئًا ينقص من ماله، لا أرزق أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فلم يرزق حكيمٌ أحدًا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. فالمسلم كلما تحلى بخلق النزاهة أثمر في قلبه الورع والقناعة، واتصف بالصدق والأمانة، فنال محبة ربه وفاز بمرضاته. قال الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين، قال: والنفس الشريفة تطلب الصيانة وتراعي النزاهة، وتحتمل من الضر ما احتملت، ومن الشدة ما طاقت، فيبقى تحملها ويدوم تصونها. أيها الإخوة المسلمون، إن المرء إذا تخلى عن خلق النزاهة حل الفساد في المجتمعات، وضيعت الأمانات، ونهبت الخيرات. فالفساد يعصف بالقيم الأخلاقية القائمة على الصدق والأمانة، وينشر الكذب والخيانة. عباد الله، إن الفساد المالي له صور كثيرة ومتعددة، ومنها اختلاس ورشوة وتزوير وخيانة. فمن انعقد قلبه على الخيانة تلطَّق بالصور الباقية. فالرشوة من أعظم أبواب الفساد، وهي من كبائر الذنوب والخطيئات، سواء سميت إكرامية أو هدايا. والراشي والمرتشي ملعونان عند الله، مطرودان من رحمته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أغضبوا ربهم وخانوا أمانتهم وغشوا أمتهم فخسروا دينهم ودنياهم. لعن الله الراشي والمرتشي. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن أبواب الفساد المالي، فمنع من تولى عملًا للمسلمين أن يستغل وظيفته لمصالحه الشخصية، ووضع قواعد وضمانات لحماية المال العام. أخرج الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأسد يقال له ابن اللتبية واسمه عبد الله، استعمله على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا. والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، مرتين. فيجب علينا أن نصون أنفسنا عباد الله عن أموال المسلمين العامة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الأخذ من المال العام بغير حقٍّ ظلم عظيم يهوي بالمجتمع إلى فساد عريض، وهو جريمة في الشرع المطهر وخيانة لولاة الأمور، وكذلك من استرعاه ولي الأمر على عمل فلا يحل له، لا يحل له أن يأخذ فوق حقه، فما أخذ فوق حقه فهو غلول يغل يد صاحبه يوم القيامة ولو كان شيئا يسيرا. أخرج مسلم عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني إبرة أخذها لنفسه فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. وفي التنزيل العزيز: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، الذي يسرق شيئا يا عباد الله أو يأخذه بغير حقه يأتي يحمله يوم الفضيحة العظمى يوم القيامة والعياذ بالله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمال الدولة الأصل فيه الحرمة، وهو بمنزلة مال اليتيم في المحافظة عليه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والحرص الشديد على صرفه فيجب المحافظة عليه وتحريم الأخذ منه، والحرص الشديد على صرفه بما تقتضيه المصلحة العامة ليس المصلحة الشخصية. أخرج البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل فلهم النار يوم القيامة. فاختلاس الأموال العامة قليلها وكثيرها كبيرة من الكبائر، من عظم جرمها وحرمتها تبطل ثواب المجاهد في سبيل الله. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، يعني فضة، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العبد قام يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا. أخذها من الغنائم يوم خيبر فلم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين وهو السير فوق ظهر النعل، فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. ولقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال له كما عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو، يعني لا يزيد من الربا، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوي: الطعام يخالط البدن. انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا أولياء الأمور، انتبهوا أيها الآباء، الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصرا له، فإذا كان خبيثا صار البدن خبيثا فيستوجب النار. ولهذا قال النبي صلى صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحب فالنار أولى به، والجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب. أيها المسلمون، إن من ضعفت نفسه واتبع شيطانه وهواه فأخذ شيئا من المال العام بغير حله، وجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرد المال إلى خزينة الدولة، فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه. فالمال العام حمايته واجبة وحرمته عظيمة لكثرة الحقوق المتعلقة به وتعدد الذمم المالكة له. فلنتق الله عباد الله، ولنراقبه في كل صغيرة وكبيرة، فحقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. الله جل وعلا يعفو ويصفح ويتجاوز فيما يكون بينه وبين عبده، وأما حقوق العباد فموقوفة على التحلل والاستباحة. فالعاقل يتقي الله تعالى فيما يأخذ ويذر، ويتذكر تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفضيحة يوم المحشر. وطوبى لمن حفظ أمانته وأطاب مطعمه وأحسن في تعامله وصدق في حديثه وأمن الناس بوائقه. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عباد الله، إن الأمانة صلاح وشرف وكرامة، أمر سبحانه بحفظها ورعايتها، وفرض أداءها والقيام بحقها، وهي من صفات الأنبياء والمرسلين، يبلغون بها رسالة ربهم ويقيمون الحجة على أقوامهم. فما من نبي إلا قال لقومه: إني لكم رسول أمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم خير الأمناء الشرفاء بشهادة الأعداء، فهو الصادق الأمين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. أيها المسلمون، إن الأمانة من علامات الإيمان، وخيانتها نفاق وعصيان، وساب للسقوط في النيران. فإذا ضرب الصراط على متن جهنم كانت دعوة الأنبياء هنالك: اللهم سلم سلم. حينئذ ترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط. أخرج مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. عباد الله، إن الفساد المالي على اختلاف أشكاله وصوره من خيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل ظلماً وعدواناً وزوراً وبهتاناً لا يقف أمامه إلا الحارس الأمين المخلص لدينه ووطنه، الصالح في نفسه والمصلح لغيره، فيأمر بالصلاح وينهى عن الفساد، ويحافظ على مكتسبات البلاد، ويجعل من نفسه مرآة لجهات الرقابة والنزاهة. فمن لم يرهبه وعيد القرآن ردعته ذرة السلطان. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الأمانة وأن يجنبنا الخيانة. اللهم أصلح أحوالنا وبارك لنا في أرزاقنا، اللهم اجعلها حلالا على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في السودان، اللهم أنجهم في فلسطين، اللهم نجهم في لبنان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا عليهم. اللهم أرنا في أمريكا وفي اليهود، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيتهم من البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربي، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.